قال المؤلف رحمه الله: الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال. قالوا فيما يرويه، الرواية نقل الحديث، الرواية نقل الحديث، فيما يرويه عن ربه يعني عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي. وهذا الحديث يسمى عند المحدثين حديثا قدسيا. والحديث القدسي كل ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه. وقد اختلف الناس هل هو من لفظ الله أو من لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بعضهم إنه من لفظ الله، وأن الله تعالى قال هذا القول لأن هذا ظاهر اللفظ. وقال آخرون: بل اللفظ لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمعنى قول الله عز وجل. وعللوا ذلك بأن هذا اللفظ لا يتعبد الناس بتلاوته، يعني لا يقرؤونه تعبدا، وأنه لا يقرأ في الصلاة، وأن الأحاديث القدسية منها ما هو مزور ومنها ما هو صحيح، وكلام الله محفوظ. وقالوا إضافة القول إلى الله صحيحة، لأنه إذا كان المعنى من المضاف إليه نسب إليه القول، والقرآن مملوء بهذا. كل الرسل الذين حكى الله عنهم الرسالة ومناظرة الأقوام أقوامهم كلهم يتكلمون بغير العربية، لأن العربية طارئة. ومع هذا ينسب الله القول إليه. ونوح إذ قال لقومه، وعاد هود كذلك، موسى، فرعون، كلهم يحكي الله عنهم القول. ونعلم علم اليقين أن هذا اللفظ ليس إيش؟ ليس لفظهم، أولا لأنه لا يتكلم العربية، وثانيا أن هذا القول معجز متعبر بتلاوته. وأقوال الأمم السابقة ليست معجزة ولا متعبدا بتلاوتها. فزال الإشكال في قول الرسول قال الله تعالى، ويكون المراد أنه قاله بالمعنى. وقالوا أيضا لو كان هذا اللفظ من عند الله عز وجل لكان سند هذا الحديث القدسي أعلى من سند القرآن. لماذا؟ لأن القرآن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الله واسط، وهو جبريل، والحديث القدسي لا واسط، فيكون أعلى سندا من القرآن، وهذا متعذر. وأرى أن يقال الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه عز وجل، ولا حاجة أن نقول هل هو لفظ الله أو لفظ النبي، لسنا مكلفين بهذا، لكننا نعلم أن هذا الحديث القدسي في منزلة فوق الحديث النبوي، لأنه مضاف إلى الله عز وجل مباشرة. ولا ينبغي أن نتكلف ونقول هل هو لفظ الله أو لفظ النبي، لسنا مكلفين بهذا. فنقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه ونسكت. وإذا سألنا سائل نقول ليس لنا الحق أن نتكلم وليس لك أن تسأل، وبذلك نسلم. قال في أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نداء من الله عز وجل. وهل المنادي الآن يسمعها المنادي؟ الجواب لا، لكن بواسطة. من الذي أبلغنا بهذا؟ أصدق المخبرين، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول يا عبادي يشمل من كان عابدا في العبودية العامة والعبودية الخاصة. إني حرمت الظلم على نفسي، أي منعته مع قدرتي عليه، منعته مع قدرتي عليه. وإنما قلنا مع قدرتي عليه لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدحا ولا ثناء، إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. فلو سألنا السائل مثلا هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ فالجواب نعم، لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره، حيث قال ولا يظلم ربك أحدا. وجعلته بينكم محرما، أي صيرته بينكم محرما فلا تظالم. هذا عطف معنوي على قوله جعلته بينكم محرما، أي فبناء على كونه محرما لا تظالم، أي لا يظلم بعضكم بعضا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال، أي تائه عن الطريق المستقيم. إلا من هديته، أي علمته ووفقته. علمت هذه هداية الإرشاد، وفقت هداية التوفيق. فاستهدوني أهدكم، استهدوني أي اطلبوا مني الهداية لا من غيري، أهدكم. هذا جواب الأمر، وهذا كقوله ادعوني أستجب لكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم جائع إلا من أطعمه الله، وهذا يشمل ما إذا فقد الطعام أو وجد ولكن لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه. من الذي أنبت الزرع؟ من الذي أدر الضرع؟ من الذي أحيا الثمار؟ كله الله عز وجل. واقرأ من سورة الواقعة من قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تمنون، إلى قوله فسبح باسم ربك العظيم الأولى، تجد كيف تحدى الله الخلق في هذه الآيات، لا بالنسبة للمأكول ولا المشروب ولا ما يصلح به المأكول المشروب. فكلنا جاء إلا ما أعظمه الله. كذلك أيضا يمكن يوجد الطعام لكن لا يتمكن الإنسان منه، إما لكونه محبوسا أو مصابا بمرض أو بعيدا عن محل الخصب والرخاء. إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني أطلبوا مني الإطعام. وإذا فعلتم إذا طلبتم ذلك ستجدونه أطعمكم، لأن أطعم هذه فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. نعم كلنا عاري لأننا خلقنا خرجنا من بطون أمهاتنا عراة. إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وقول إلا من كسوته سواء كان من فعل الإنسان كالكبير يشتري الثوب، أو من فعل غيره كالصغير يشترى له الثوب. وربما يقال إنه يشمل لباس الدين، وأن كل إنسان في الأصل غير متدين إلا من كساه الله الدين، فيشمل الكسوتين، كسوة الجسد الحسية وكسوة الروح المعنوية. فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إنكم تخطئون أي تجانبون الصواب، لأن الأعمال إما خطأ وإما صواب، فالخطأ مجانبة الصواب، وذلك إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. وقول بالليل ألبى هنا بمعنى في، كما هي في قول الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، كم وبالليل أي وفي الليل، وقف بالليل والنهار. وأنا أغفر الذنوب جميعا، أغفرها أسترها وأتجاوز عنها مهما كثرت مهما عظمت، ولكن تحتاج إلى الاستغفار. فاستغفروني أغفر لكم، استغفروني أي اطلبوا مغفرتي. بماذا؟ إما بطلب المغفرة، اللهم اغفر لي أستغفر الله وأتوب إليه، وإما بفعل ما به المغفرة. فمن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فقوله استغفروني يشمل طلب المغفرة، وكذلك فعل ما تكون به المغفرة. ويأتي إن شاء الله بقية الحديث لأنه جاء دور الأسئلة. نعم.
الرجل
يراجع
حفظه
يقرأ
يعني
سريع
ولا
يتلفظ، فليحصل له الأجر. القرآن يعني؟ نعم يحصل له الأجر لأنه قرأ، يصدق عليه أنه قرأ. نعم. جمعة.
أحسن الله في بعض البلاد عامة لا يعرفها آية من القرآن، لا يعرفون شيء من القرآن إلا اسمه، هل يكون القرآن حجة لهم أو عليهم لأنهم لا يعرفون آية؟
إذا بلغهم ولو معناه، إذا بلغهم القرآن ولو بالمعنى فهو حجة إما لهم ولا أو عليه. نعم. إذا نسي القرآن فإن كان لإهمال وعدم مبالاة فهو آثم، وإن كان بمقتضى الطبيعة فليس بآثم، فإن هذا يقع حتى من علية القوم، حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نسي آية فذكره بها أبي بن كعب فقال هل لا كنت ذكرتنيها. نعم. نعم.
الرضا
إيش؟
الصبر. قلنا في الرضا أعلى مراتب.
نعم.
يكون حال الناس إذا مات لو ميت يضحك، هل يفهم من الرضا؟
لا، هذا من الضعف. بعض الناس إذا مات له ميت ضحك، وهذا من الضعف، لأن قلبه عجز أن يتحمل المصيبة مع الرضا فصار يضحك. كل إنسان يضحك عليه إذا رآه يضحك، يقول هذا الظاهر أصابه الجنون، وش يصاب بمصيبة ويقول يضحك؟ هذا ما هو معقول. نعم.
أحسن الله إليك شيخ، هناك من يكرر آيات قصد الخشوع والبكاء، هل هذا جائز؟
أما في الصلاة فلا، إلا في النافلة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يكرر في صلاة الليل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم حتى طلع الفجر. وأما في صلاة الفرائض فلا. ينكر على أئمة وقال هل عندكم دليل على هذا ولا لا؟ لكن ليس معنى إنكار على الإمام أنك إذا سلمت وقفت قائما وقلت أيها الإمام الضار ما هذا العمل؟ أتريد هذا أو لا؟ هجم.
لا يا شيخ.
لا. لكن تأتي بلطف وتقول جزاك الله خير. العبادة التوقيفية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين الفريضة والنافلة. ففي النافلة جلس يكرر إن تعذبوا بين عبادك جعل يكررها إلى الصباح. وفي الفريضة ما علمنا أنهم كانوا يكررون الآية. فهل عندك دليل؟ أنا أحب أن أكرر الآية المهمة مثل قول الله مثل قول الله عز وجل في المنافقين هم العدو فاحذرهم. أود أن أكررها في صلاة الجمعة لأنها تقرأ. لكن أهاب أن أكرر أهاب وأن أفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يكرر الآية لأنها يعني تدعو إلى البكاء فيكررها ويكررها حتى يبكي ويبكي الناس ويبكي الناس. وهذا لا أعلمه واردا. نعم
شيخنا بارك الله فيك. إذا قال قائل ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة.
نعم
لا بدليل.
صحيح نقول صدقت صدقت. ولكن الفريضة الصحابة كلهم يصلون خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينقلوا عنه هذا. فلو كان يسن في الفريضة لفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشريعا للأمة. أفهمت الآن الفرق؟ نعم
الله
لا الورق. نعم
هل في فرق بين ان نقول
ايش؟
هل هناك فرق يا شيخ بين قول نزل القران على قلب النبي صلى الله عليه وسلم او نزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا على قلب النبي اوكل واعظم. قال الله عز وجل نزل به الروح الامين وعلى قلبك. وقال عز وجل انزلنا عليك القران انا نحن انزلنا عليك القران تنزيلا. لكن على القلب أبلغ لأنه هو محل الوعي والحفظ. نعم
ذكرنا في الحديث أن الطهور شطر الإيمان. فيها الآن مقولة بين
الطهور
شطر الإيمان.
نعم
فيها الآن مقولة بين الناس يتناقلونها على أنها حديث وهي النظافة من الإيمان. هل تصح عن النبي؟
هذا في حديث ورد هذا لكنها ما أحضرين الآن هو موضوع أو غريب. نعم
صلى الله عليك. هل يجوز أن يقرأ سورة الإخلاص في كل فريضة حتى ولو كان إماماً؟
هذا ليس من السنة لكن لو فعله فاعل على ما فعله الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وقال أنا أكررها لأنها صفة الله فأحب أن أقرأها فإننا لا ننكر عليه. أما إن فعلها تسننا فإننا ننكر عليه لأننا نقول له هل فعلها الرسول؟ هل أمر بها؟ غاية ما هنالك أنه بلغه عن هذا الرجل أنه فعلها وقال إنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأها. فإن حملك على هذا ما حمله الصحابي فلا حرج عليه. وأما إن فعلتها تسمناً فلا. نعم
ما يكون إقرار هذا يا شيخ؟
إيه؟
سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي ما يكون إقرار؟
إلا إقرار لكن مو إقرار على أنها سنة. إقرار على الفعل ولو لم يقرها لكانت بدعة. انتهى.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فلنكمل حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وهو حديث عظيم جامع بأصول كبيرة. وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة مستقلة. انتهينا إلى قوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أي اطلبوا مني المغفرة أغفر لكم. والمغفرة استغفر الذنب والتجاوز عنه لأنها مأخوذة من المغفر الذي يضرب على الرأس عند القتال وفيه ستر وغالب. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرني فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. لن تبلغوا أي لن تستطيعوا أن تضروني ولا أن تنفعوني، لأن الضار والنافع هو الله عز وجل والعباد لا يستطيعون هذا، وذلك لكمال غناه عن عباده عز وجل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يعني لو أن كل العباد من الإنس والجن الأولين والآخرين كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وذلك لأن ملكه عز وجل عام واسع لكل شيء للتقي والفاجر. ووجه قوله ما زاد ذلك في ملك شيئا أنهم إذا كانوا على أخطاء قلب رجل واحد كانوا من أولياء الله وأولياء الله عز وجل جنوده، وجنوده يتسع به ملكه، كما لو كان للملك من ملوك الدنيا جنود كثيرون فإن ملكه يتسع بجنوده. هذا وجه قولي ما نقص ما زال ذلك في ملك شيئا. وقال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ووجه ذلك أن الفاجر عدو لله عز وجل فلا ينصر الله، ومع هذا لا ينقص من ملكه شيئا لأن الله غني عنه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، أي ما سأل في صعيد واحد أي في أرض واحدة بسيطة، وذلك لأنه كلما كثر الجمع كان ذلك أقرب إلى الإجابة. فأعطيت كل واحد مسألته. نعم. ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا من باب المبالغة في عدم النقص، لأن كل واحد يعلم أنك لو أدخلت المخيط وهو الإبرة الكبيرة في البحر ثم أخرجتها فإنها لا تنقص البحر شيئا ولا تغير. وهذا كقوله لا تفتح لهم أبواب الجنة أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذ من المعلوم أن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط، فيكون هذه مبالغة في عدم دخولهم الجنة. كذلك هنا من المعلوم أن المخيط لو أدخل في البحر لم ينقص شيئا، فكذلك لو أن أول الخلق وآخره وإنسهم وجنهم سألوا الله عز وجل وأعطى كل إنسان مسألة مهما بلغت فإن ذلك إيش؟ لا ينقص ما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ومن المعلوم أن المخيط إذا أدخل البحر لا ينقص البحر شيئا. وفي الحديث الصحيح أن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يد الله ملأ سحى أي كثيرة العطاء الليل والنهار، يعني كثيرة العطاء في الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يبض ما في يمينه، لم يبض أي لم ينقص ما في يمينه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما هي أي ما هي، نعم هذا الحصر يعني الجملة فيها حصر طريقه إنما يعني ما هي إلا أعمال أحصيها لكم أي أضبطها بالعدد، لأنهم كانوا من جاهلية لا يعرفون الحساب فيضبطون الأعداد بإيش؟ بالحصر. وفي هذا يقول الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصر، وإنما العزة للكاثر، يعني أن عددكم قليل، لست بالأكثر منهم حصر، وإنما العزة للكاثر أي الغالب في الكثرة. على كل حال أحصيها بمعنى أضبطها تماما في العد لا زيادة ولا نقصان. فمن وجد خيرا ثم أوفيكم إياها، أوفيكم إياها في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا، وقد يكون في الدنيا فقط وقد يكون في الآخرة فقط، قد يكون في الدنيا فقط، فإن الكافر يجازى على عمله الحسن لكن في الدنيا لا في الآخرة، والمؤمن قد يؤخر الثواب في الآخرة وقد يجازى به في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له بحرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقال عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. المهم أن التوبية تكون في الدنيا دون الآخرة لمن؟ للكافر. أما المؤمن فتكون في الدنيا فقط أو في الدنيا والآخرة جميعا أو في الآخرة فقط. فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا من أعماله فليحمد الله، ليحمد الله على الأمرين: على توفيقه للعمل الصالح وعلى ثواب الله له. ومن وجد غير ذلك بل وجد شرا أو عقوبة فلا يلومن إلا نفسه لأنه لم يظلم. واللوم معروف أن يشعر الإنسان بقلبه بأن هذا فعل غير لائق وغير مناسب، وربما ينطق بذلك بلسانه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم كما قلت، فيه فوائد كثيرة، منها رواية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه، رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا أعلى مراتب السنة، لأن غاية السنة إما الرب عز وجل وهذا في الأحاديث القدسية، وإما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا في الأحاديث المرفوعة، وإما عن الصحابة وهذا في الأحاديث الموقوفة، وإما عن التابعين ومن بعدهم وهذا في الأحاديث المرفوعة. فالأقسام إذن أربعة: من تحسنته إلى الله يسمى حديثا قدسيا، وإلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمى حديثا مرفوعا، وإلى الصحابة يسمى حديثا موقوفا، وإلى التابعين فمن بعدهم يسمى مقطوعا. فإذا رأينا أثرا عن عمر بن الخطاب فماذا نسميه؟ مقطوعا، موقوفا، لأنه صحابة. وإذا رأينا حديثا عن مجاهد نسميه مقطوعا لأنه تابع. الحمد لله. من فوائد هذا الحديث أن أحسن ما يقال في الحديث القدسي أنه ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب، ونقتصر على هذا ولا نبحث هل هو من قول الله لفظا ومعنى أو من قول الله معنى ومن لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا فيه نوع من التكلم، وقد نهينا عن التكلم ونهينا عن التنطع وعن التعمق. فنقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه فقط. ومن فوائد هذا الحديث إثبات القول لله عز وجل، وهذا كثير من القرآن الكريم، وهو دليل على ما ذهب إليه أهل السنة من أن كلام الله يكون بصوت، إذ لا يطلق القول إلا على المسموع. فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وهذا قوم يقولونه بقلوبهم، فالجواب بلى، لكن هذا القول مقيد، يقولون في أنفسهم، وأما إذا أطلق القول فالمراد به ما يسمع. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه، أي منع نفسه منه. وجه ذلك أنه لو كان غير قادر عليه لم يثني على نفسه بتحريم الظلم لأنه غير قادر، فنقول هو قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه. من فوائد هذا الحديث أن من صفات الله ما هو سلبي أي منفي، مثل الظلم، ولكن اعلم أنه لا يوجد في صفات الله عز وجل نفي إلا لثبوت ضده، فنفي الظلم يعني ثبوت العدل الكامل الذي لا نقص. ومن فوائد هذا الحديث أن لله عز وجل أن يحرم على نفسه ما شاء لأن الحكم إليه، نحن لا نستطيع أن نحرم على الله لكن الله يحرم على نفسه ما شاء، كما أنه يوجب على نفسه ما شاء إطلق الله تعالى قل لمن قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، كتب على نفسه رحمه، كتب على نفسه رحمه، وكتب سبحانه وتعالى كتابا عنده إن رحمتي سبقت غضبي. فصار لو سألنا سائل هل يحرم على الله شيء، هل يجب على الله شيء، فالجواب أما لا في تفصيل، أما إذا كان هو الذي أوجب على نفسه أو حرم فنعم، لأن له أن يحكم بما شاء. وأما أن نحرم بعقولنا على الله كذا وكذا أو أن نوجب بعقولنا على الله كذا وكذا فلا، فالعقل لا يوجب ولا يحرم، وإنما التحريم والإيجاب إلى الله عز وجل. طيب، قال ابن القيم رحمه الله في النية ما للعباد عليه حق واجب تغان، اترك العبد في الرجل، ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، ما لهم حق واجب هو الذي أوجب، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، الإحسان يعني المتابعة. من فوائد هذا الحديث إطلاق النفس على الذات بقوله على نفسه، والمراد بنفسه ذاته عز وجل كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه، وليس النفس صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة، لا، النفس يعني الذات، فقوله يحذركم الله نفسه يعني ذات، وقوله هنا على نفسي يعني على ذات. والنفس هي الصواب، أصوب من كلمة ذات، لكن شاع بين الناس إطلاق الذات دون إطلاق النفس، ولكن الأصل على العربي النفس. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الله تعالى حرم الظلم بيننا، فقال وجعلت بينكم محرما، وهذا يشمل ظلم الإنسان نفسه وظلم غيره، لكن هو في المعنى الثاني أظهر بقوله فلا تظالموا، وإلا من المعلوم أن الظلم يكون للنفس ويكون للغير. قال الله تعالى ولكن ظلموا أنفسهم، لكن المراد هنا الذي يظهر أن المراد به في هذا الحديث ظلم الغير لقوله فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. ومدار الظلم على النقص كما قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ويدور على أمرين، إما منع واجب للغير وإما تحميله ما لا يجب عليه، إما منع واجب أو تحميله ما لا يجب، على هذا يدور الظلم. إما منع واجب مثل أن تمنع شخصا من دين عليك فلا تفيد، أو تماطل به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظلم، أو تحمله ما لا يجب كأن تدعي عليه دينا وتأتي بشهادة زور فيحكم لك به فهذا ظلم. فإن قال قائل هل يستثنى من قوله لا تظالم شيء؟ فالجواب لا، لا يستثنى. فإن قال أليس يجوز لنا أن نأخذ أموال الكفار المحاربين؟ فالجواب بلى، لكن هذا ليس بظلم، لأنه أبيح لنا هذا. فإن قال قائل وهل يحل لنا أموال المعاهدين؟ فالجواب لا، لا يحل لنا أموال المعاهدين ولا دماء المعاهدين، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية. وبهذا نعرف عدوان وظلم وضلال أولئك المغرورون الذين يعتدون على أموال الكفار المعاهدين، سواء كان الكافر عندك في بلدك وهو معاهد أو أنت في بلدك، فإن نسمع من بعض الشباب الذين في بلاد الكفر من يقول إنه لا بأس أن نفسد أموال هؤلاء الكفار، فتجدهم يعتدون على أنوار الشوارع، يعتدون على المتاجر، يعتدون على السيارات، وهذا حرام عليه. سبحان الله، قوم احتضنوه وأنتم في عهدهم الآن، أنتم في عهدهم ليسوا في عهدهم، أنتم في عهدهم فتقومون. هذا أشد ما يكون تشويها للإسلام وقدحا للإسلام. والقدح هنا والتشويه ليس للإسلام الواقع، لكن لهؤلاء الذين ينتسبون للإسلام. ولذلك يجب أن نعلم أن أموال المعاهدين محترمة، سواء كانوا معاهدين عندك أو كان أنت عندهم، لا يحل الاعتداء عليه لأنه ظلم. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان ضال إلا من هدى الله، ويتفرع على هذه الفائدة أن تسأل الله الهداية دائما حتى لا تضل. فإن قال قائل هنا إشكال، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن كل مولود يولد على الفطرة، وكيف يقول كلكم ضال؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، لكن قال أبواه وهو ودانا أو من الصلاة أو من الجسام. وهنا يخاطب سبحانه وتعالى المكلفين الذين قد تكون تغيرت فطرتهم إلى ما كان عليه آباؤهم، فهم ضلاب حتى يهديهم الله عز وجل. ومن فوائد الحديث الحث على طلب العلم لقول كلكم ضال، ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل قد قال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه الظن وأفتى من لا يستحق أن يفتي. فطلب العلم في هذا الزمان متأكد. ومن فوائد هذا الحديث أن لا تطلب الهداية إلا من الله بقوله فاستهدوني أهديكم، ولكن الهداية نوعان: هداية التوفيق هذه لا تطلب إلا من الله، إذ لا يستطيع أحد أن يهديك هداية التوفيق، وهداية الدلالة فهذه يصح أن تطلبها من غير الله، من عنده علم، تقول يا فلان أفتني في كذا، يعني أهدني الحق فيه. طيب، هل نقول إن قوله فاستهدوني يدل على أن المراد هداية التوفيق، أو نقول إنه يشمل الهدايتين، وهداية الدلالة تكون باتباع الوسائل التي جعلها الله عز وجل سببا للعلم؟ الجواب الثاني العمود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنا من فوائد هذا الحديث أن العباد في الأصل جياع، جياع لأنهم لا يملكون أن يخلقوا ما تحيا به الأجساد، كما في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحبثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. فالأصل أن الإنسان قاصد جائع، إلا من أطعمه الله. ويتفرع على هذه الفائدة قول فاستطعموني أطعمكم، أي يسألون الطعام أطعمكم، وعليه فلا تلجأ في طلب الرزق إلا إلى الله عز وجل وحده. وقول استطعموني يشمل سؤال الله عز وجل الطعام، ويشمل السعي في الرزق وابتغاء فضل الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وإلا من المعلوم أن السماء لا تنقل ذهبا ولا درهما ولا خبزا، بل لا بد من السعي. من فوائد هذا الحديث أن الأصل في الإنسان العلي حتى يكسوه الله عز وجل، وسبق في الشرح أنه في الأصل العري الحس، وقد يراد به المعنوي أيضا، وذلك أن الإنسان خرج من بطن أمه عاريا ولا يكسوه إلا الله عز وجل بما قدره من الأسباب. ومن فوائد هذا الحديث كرم الله عز وجل حيث يعرض على عباده بيان حالهم وافتقارهم إليه، ثم يدعوهم إلى دعائه سبحانه وتعالى حتى يزيل عنهم ما فيهم من الفقر والحاجة. ومن فوائد هذا الحديث أن بني آدم خطأ، أي كثير الخطأ، كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن فوائد هذا الحديث أنه مهما كثرت الذنوب والخطايا فإن الله تعالى يغفرها، لكن يحتاج أن يستغفر الإنسان، ولهذا قال: فاستغفروني أغفر لكم. وقد سبق في الشرح أن الاستغفار يكون على وجهين: الوجه الأول طلب المغفرة بالله، اللهم اغفرني أو استغفر الله، والثاني طلب المغفرة بالأعمال الصالحة التي تكون سببا لذلك، كقوله ما قال سبحان الله وبحمده مئة مرة: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
الله
اللهم معاه احمد ربك. ما له وجه ابدا، ما له وجه ابدا، اللهم معاه. جزا الاسئله ولكن الشرح. طيب، من فوائد هذا الحديث ان الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، وهذا لمن استغفر، لقوله فاستغفروه. اما من لم يستغفر فان الصغائر تكون مكفره بالاعمال الصالحه، كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. واما الكبائر فلا بد لها من توبه، لا تكفرها الاعمال الصالحه، بل لا بد لها من توبه خاصه. اما الكفر فلا بد له من توبه بالاجماع، فصار قوله: اغفر الذنوب جميعا. نقول هذه على الذنوب على ثلاث اقسام: قسم لا بد فيه من توبه بالاجماع، وهو وليد
الشرك والكفر.
الكفر. والثاني ما تكفره الأعمال الصالحة وهو الصغائر. والثالث ما لا بد له من توبة على خلاف في ذلك، لكن الجمهور يقولون إن الكبائر لا بد لها من توبة. من فوائد هذا الحديث كمال سلطان الله عز وجل وغناه عن خلقه، لقوله: إنكم لن تبلغوا ضري ولن تبلغوا نفعي، وذلك لكمال سلطانه عز وجل وكمال غناه. فكأنه قال سبحانه وتعالى: إنما طلبت منكم الاستغفار من الذنوب لا لحاجتي لذلك ولا لتضرري بمعاصيكم، ولكن المصلحة لكم. ومن فوائد هذا الحديث أن محل التقوى والفجور القلوب، لقوله: على أثقى قلب رجل واحد منه وعلى أفجر قلب رجل واحد منه. ويشهد لهذا
قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويتبرع على هذا أنه يجب علينا أن نعتني بالقلب وننظر أين ذهب، أين حل، حتى نطهره ونصفيه. ومن فوائد هذا الحديث كمال غنى الله عز وجل وسعة غناه، لقوله: لو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم قاموا بصعيد واحد إلى آخر. فهذا يدل على سعة غنى الله عز وجل وسعة كرم وجوده. ومنها أنه يظهر أن اجتماع الناس في مكان واحد أقرب إلى الإجابة من تفرقهم، ولهذا أمروا أن يجتمعوا في مسجد واحد في الجمعة، وأن يجتمعوا في مصلى العيد في الاستسقاء، وأن يجتمعوا في عرفات في مكان واحد، لأن ذلك أقرب إلى الإجابة. ومن فوائد هذا الحديث جواز المبالغة في القول، لقوله: إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هل له نظير؟ نعم، قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل يحصي أعمال العباد، أن يضبطها بالعدد، فلا ينقص أحد شيئا. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا على سبيل المبالغة، فلو عمل أدنى من مثقال الذرة لرآه، لكن لما كانت الذرة من أصغر المخلوقات ومما تضرب به العرب المثل في الصغر، قال: فمن يعمل مثقال ذرة. وهنا يقول: أحصيها لكم. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا، بل من عمل عملا وجبا، لقوله: ثم وفيهم إياه. ومن فوائد ذلك هذا الحديث وجوب الحمد، وجوب الحمد لله عز وجل على من وجد خيرا، وذلك من وجهين: الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى يسره حتى عمل، والوجه الثاني أن الله إيش؟ أن الله أثاب. ومن فوائد هذا الحديث جواز تحدث الإنسان عن نفسه بصيغة الغائب، لقوله: فمن وجد خيرا فليحمد الله، دون أن يقال أو يقال: فمن وجد خيرا فليحمده. وهذا أعني العموم عن ضمير المتكلم إلى أن تكون الصيغة للغائب من باب التعظيم. تقول مثلاً: قال يقول الملك وهو يأمر، يقول لكم الملك: افعلوا كذا وكذا، فهو أفضل مما لو قال: أقول لكم افعلوا كذا وكذا. ومن فوائد هذا الحديث أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير فاللوم على من؟ اللوم على نفسه. فإن قال قائل: كيف يكون اللوم على نفسي وأنا لم يقدر لهذا؟ فالجواب: أنك حين فعلت المعصية
أو تركت الواجب لم تكن تعلم أنه قدر لك هذا، فالعاصي يقدم على المعصية وهو لا يعلم أنها قدر عليه إلا إذا عمله. وكذلك تارك الواجب لا يعلم أنه كتب عليه ترك الواجب إلا إذا ترك، وإلا فلا يعلم. فاللوم عليك، الرسل بلغ والقرآن حجة ومع ذلك تركت هذا السنة، فاللوم عليك. رواه مسلم. الآن نأخذ 10 دقائق. نعم.
في حالة أن خطبتين كانت خطبتين اليوم بمكبرة الصوت، فهل يجوز للواحد أن يحضر خطبة واحدة ولا يحضر الخطبة الثانية ويخرج؟
كيف؟
إذا كان اليوم خطبة العيد خطبتين، فهل يجوز للواحد يحضر خطبة واحدة ويترك الثانية ويخرج؟
نعم. خطبة العيد سنة ليست واجبة، ولا يجب على الإنسان أن يبقى، يعني له أن ينصرف من الإمام يسلم الإمام، فهمت؟ لكن إذا بقي يستمع حرم عليه أن يتكلم، لأن كلامه الإمام يخطب يدل على عدم مبالاته بالموعظة ويحصل به تشويش على الآخرين.
في حالة إلزام نفسه بحضور الخطبة الثانية، هل يكون أتى بشيء محدث؟
لا. كيف؟
لأنه خطبة واحدة بمكبرات الصوت.
طيب، والثاني ما فيها مكبرات الصوت؟ الثاني فيها مكبرات الصوت. المهم من حضور خطبة العيد ليس بواجب للإنسان أن ينصرف من حين أن يصلي، لكن إذا جلس فلا بد أن يصلي. نعم. جمعة.
شيخ أحسن الله إليكم، الكفار الآن يستغلون ضعف المسلمين فيرهبون أموالهم ويسرقون ثرواتهم ويبثون فيهم الديانة الفاسدة والعقائد الباطلة، فهل لنا أن نعتدي عليهم كما اعتدوا علينا؟
هل هم يأتون إلى الإنسان ويأخذون ماله من بيته؟
لا.
أجل كيف؟
إيه،
يأخذون بعقد من المسلمين، هذا من ضعف المسلمين. أما إذا كانوا لا يدخلون على البيت وينهبون المال فقد انتقض عهده ولم يكن لهم عهد، لك أن تجعل في رأسي 5 صلوات. نعم.
شيخ أثابكم الله، في بعض البلدان يخرج النصارى ينصرون المسلمين، فهل هم يعني معاهدون؟
لا، إذا دعوا إلى بدعتهم إلى كفرهم فقد نقضوا العهد، ولكن لست أنت الذي تنفذ بهم ما يقتضيه نقض العهد، هذا إلى الإمام. نعم.
الله
عليك. يدك. نعم.
صلى عليك، هل يؤجر من يستغفر بدون حضور قلب؟
هل
يؤجر من يستغفر بدون حضور قلب؟
أي نعم، أرجو أن يفعل ذلك، ولكنه نفع قليل، إذن هذا مما يجب على الإنسان بلا قصد، وأنت تعلم أن اليمين وهي اليمين لا تنعقد إذا كانت بلا قصد. نعم.
الفرق بين قول القلب وعمل القلب.
نعم، قول القلب اعتقاد وعمل القلب خوف ورجاء. نعم.
شيخ الله يحفظك، حديث ما معناه من قطع سدره صوب الله راسه في النار؟
ايش؟
من قطع سدره صوب الله راسه في النار.
من قلع؟
قطع
سدره
صوب الله راسه في النار.
اي ما دعنا، ما اعرف هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل منزلا ذات يوم في البر ونهى عن قطع الشجر لئلا يحرم الناس من الاستظلال بها. اما هذا الوعيد ما اعرف.
شيخ صلى الله عليه وسلم، اذا لام الانسان نفسه عن فعل هل يكون من التصفح من خلاف الامام القائم؟
لا، ليس تسخر، لكن يقول نفسه أنت السبب، أنت السبب يحدث العقوبة وما أشبه ذلك. نعم
بارك الله فيكم.
ارفع يدك. نعم.
حكم قتل المعاهد.
إيش
حكم قتل المعاهد؟
نعم
كقتل المسلم.
يرى أبو حنيفة رحمه الله أنه كقتل المسلم وأنه يجب أن يقتل المسلم، والجمهور على خلاف هذا. الجمهور يقولون لا يقتل المسلم بكافر ولو كان معاهد، والصواب هو الصواب هذا أنه لا يجوز قتل المسلم بالكافر حتى وإن كان معاهدا. لكن في هذا الوعيد أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم.
بالنسبة للنفس كيف نرد على المؤول لها؟ أخ يعني قد يحتجون علينا يقولوا جئتم في النفس فأولت.
ما أولنا؟ من يقول أولنا؟
يعني قد مثلا يعترض.
ما أولنا؟ يحذركم الله نفسه. وش نفسه؟ يعني يحذركم الله إياه.
قول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي.
لا نفس الشيء. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نعم.
بارك الله فيكم. من قتل المعاهد هل له توبة؟
أي نعم، كل إنسان مهما عظم ذنوبه له توبة. واسمع آية الفرقان، والذين لا يؤمنون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى قوله إلا من تاب. نعم.
بارك الله فيك.
إذا عرف الرجل بالظلم وكان عنده عمة
يعني
يمنعه حقوقه
مثلا،
وستطاع
العامل أن يأخذ حقه بطريق غير شرعي، فهل له ذلك؟
كيف تقول بطريق غير شرعي؟
كالسرقة مثلا.
أنت تقول بطريق غير شرعي، الطريق غير شرعي يسأل عنه. لكن هذه مسألة نصورها. إذا كان الإنسان له دين في ذمة شخص وأبى أن يوفيه إما مماطلة أو جحدا، فهل لهذا الطالب أن يأخذ من مال المطلوب إذا قدر عليه؟ هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، الظفر بالضاء والفاء والراء. والصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ ولو قدر على ماله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خان. إلا مسألة واحدة، وهي إذا كان السبب ظاهرا ما في إشكال، كالرجل تلزمه نفقة زيد ولكنه لا ينفق عليه، وحصل زيد على شيء من ماله فله أن يأخذ من ماله بقدر النفقة. ودليل ذلك أن هندا بنت عتبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا سفيان بأنه لا يعطيها ما فيها وولدها، فقال خذي من ماله ما فيك وولدك بالمعروف. لماذا؟ لأن السبب ظاهر، هي زوجته ونفقتها عليه. ومثل أيضا الضيوف، إذا نزلوا على قوم وأبغوا أن يضيفوهم وقدروا على شيء من مالهم أخذوه، لكن بقدر الضيافة لأن سبب الوجود مالهم. نعم
شيخ حسن الله عليك.
الفائد. نعم
حسن الله عليك. شيخ الأحاديث التي من قتل المعاهدا لم يرح رائحة الجنة.
نعم
في قوله تعالى من يقتلون متعمدا في جزاء جنة خالدا فيها، والأدلة تدل أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار.
نعم
كيف تؤدي
الجمع بين هذا وبين الأدلة الأخرى؟ اختلف بها العلماء، فقال بعضهم إنه على تقدير شرط، والمعنى فجزاؤه إن جازه، ولكن هذا فيه نظر. وقال بعضهم إن هذا على سبيل الوعيد، نمرقه ولا نتحدث عنه. وقال بعضهم إن هذا مستثنى، لأن القتل أعظم شيء،
ولكن الصواب أن يقال القتل عمدا، قتل المؤمن عمدا سبب للخلود في النار، والسبب قد يوجد له مانع، قد يوجد له مانع وهو الإيمان. التوبة ما في إشكال، لكن الإيمان. هذا رجل قتل مؤمنا متعمدا ومات، مات القاتل قبل أن يتوب، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لكن إذا وجد المانع وهو الإيمان ولو مثقال ذرة امتنع الخلود. كما لو قلت القرابة سبب للإرث، هل أبو يرث من ابنه؟ هل هذا يرث على كل حال؟ لا، قد يوجد مانع يمنع الآباء من الميراث. انتهت العشر؟ انتهى؟ إذا نأخذ الدرس.